العبادة بر أبوي تزيد مكانتي قرب أويس نال رتبته بخدمة أمه حبا عبادة بر أبوي تزيد مكانتي قرب أويس نال رتبته بخدمة أمه حبا فما لم ببرها قادرا به قد سيرى الصحبة فكان النجم نبراسا لنا قد نور الدرب لنا قد نور الدرب أويس الخير حجتنا بما قد نال من خير فهيا نقتفي أثرا له في ساحة البر أويس الخير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم من الأعماق وبكل الحب، ألتقيكم على الخير والمسرات في حلقة جديدة من برنامج من البرنامج الأسبوعي وبالوالدين إحسانا. وكنتم معنا في الحلقة الماضية التي تحدثنا فيها عن العقوق، ونحن معكم أيضا وأنتم معنا اليوم لنكمل ما بدأنا الحديث عنه في مسألة العقوق عفانا الله وإياكم منه، ولنتنقل بين محطات مختلفة نقف فيها. أولا عند عقوبة العقوق في الدنيا والآخرة، وعن بعض صور العقوق التي ترتكب بقصد أو بغير قصد عن علم وسبق إصرار وترصد كما يقول أهل القانون، أو عن جهالة وقلة علم، وأيا كانت فالمآل واحد وهي على كل حال كبيرة ذات وجهين. ثم بعد ذلك ننتقل إلى محطة أخرى وهي أسباب العقوق التي ربما تتوزع بين الآباء والأبناء. ثم نختم حلقتنا بسؤال: ماذا يفعل من كان عاقا لوالديه ثم مات ولم يدرك رضاهما؟ ماذا يفعل؟ كيف يتوب وكيف يستدرك ذلك؟ وبين تلك كل المحطات نتزود بمداخلات وتقارير، آملا منكم أعزائي المستمعين أن تشاركونا كما عودتمونا بمداخلاتكم وتعليقاتكم على هواتف البرنامج 0923311 و 0599151010. وأيضا لمستمعين الأحبة من الأردن يسرنا أن نستقبل اتصالاتهم على خط زين 0796729200. وأيضا يمكنكم أن تشاركونا عبر صفحة الإذاعة على الفيسبوك كما هي في كل حلقة. ويسرنا باسمكم أن نرحب بضيف البرنامج فضيلة الدكتور عطية صدقي الأطرش، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية الشريعة في جامعة الخليل. مرحبا بك دكتور، وحياك الله معنا، وأهلا وسهلا بك.
أهلا بك، بارك الله فيك.
الله يبارك فيك فضيل الدكتور. يعني إحنا في المرة الماضية كنا توقفنا أو كنا تحدثنا بشيء قليل عن موضوع عقوبة العقوق، وهذه الحلقة مخصصة أو الجزء الثاني للحديث عن بعض النقاط التي لم نتطرق لها في الحلقة الماضية. لو تجمل لنا فضل دكتور عقوبة العقوق بشكل عام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على رسوله الأمين. وبعد عقوبة العقوق قلنا إنه يعني في المرة الماضية فيها عقوبة دنيوية وعقوبة أخروية. العقوبة الدنيوية كما قلت يشملها أو يجملها قول الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، معيشة ملؤها التعب، ملؤها المشقة، ملؤها المكابدة في الصعاب. لعل من أبرز ملامح هذه العقوبة الدنيوية كما ذكرنا يعني تضييق الرزق، تقصير الأجل، لأن العقوق كما ذكرت لك من أكبر قطيعة الرحم ومن أعظم القطيعة للرحم أن يكون الإنسان قاطعا وعاقا لوالديه، وهذا ينطبق عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وبالمقابل العكس هو الصحيح، ممكن الإنسان فعلا أن لا يكون له أثر كبير وأن يكون مضيقا عليه في الرزق نتيجة هذا العقوق. دائما كل إنسان المفروض يعرف الفرق بين أن يكون في ابتلاء من الله وبين أن يكون الله غاضبا عليه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء قال في دعائه: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. فإذا كان ابتلاء من الله عز وجل فهو أمر المؤمن وهو كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. ولكن هذا الإنسان مفروض لما يضيق عليه في الرزق ويعيش حياة نكدة عسرة صعبة، الأصل أن يفحص نفسه، أن يحاسب نفسه، كما جاء في الخبر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، زنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، قبل أن يضع رأسه على مخدته في كل يوم: ماذا أنا فعلت من خير فأستمر عليه، وماذا فعلت من شر فأقلع عنه. فإذا كان هو يعني فعلا من أفعاله أنه كان عاقا لوالديه، فالأصل أن يراجع نفسه وأن يحاسب نفسه، حتى إن الله عز وجل لا يضيق عليه في الرزق، لا يقصر له في أجله، لا يعني كذلك من عقوبة من العقوق من عقوبة العاق في الدنيا كما عند الموت: لا تفتح لهم أبواب السماء، كما قال الله تعالى: ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، لأنه تكبر عن آيات الله عز وجل. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وقلنا من أعظم العقوق التكبر على الوالدين، فهو متكبر على آيات الله وعلى أحكام الله. وفي آية أخرى قال الله عز وجل: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. يبغضه الناس كما ذكرنا، يلعنه الملائكة والناس أجمعين، يسمه الناس بوصف السوء، يعني لا 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 يعني حياته تكون عسيرة صعبة، لا يكون مستجاب الدعاء عند الله عز وجل لهذا المنكر الذي يفعله ويرتكبه. كذلك لا يدخل الجنة كما قلنا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع لا ينظر الله إليه يوم القيامة.
نعم، وهذا من عقوبات الآخرة.
نعم، من عقوبات الآخرة لا يدخل الجنة، لا ينظر، يكون من الثلاثة الذين كما قلنا لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم يوم القيامة ولا يزكيهم. وقلنا البخيل والمسبل والمنان، فهذا أقل شيء بنطبق عليه صفتين: البخل والتكبر والمن على والديه. فبالتالي الله سبحانه وتعالى لا ينظر إليه بأي عين من الرحمة، لا يكلمه بما يسره أبدا، يكون مقيتا مذموما عند الله وعند الناس أجمعين. فبالتالي الأصل أن يترفع كل واحد منا عن هذا العمل وهو عقوق الوالدين.
نعم، بارك الله فيكم. فضيل دكتور، يعني احنا لو تحدثنا او جينا نحكي عن موضوع صور العقوق، لانه كما اشرنا في حلقات سابقه ونعيد مره اخرى ان هناك صور متعدده، يعني قد يظن احيانا انه العقوق يتوقف فقط على الصراخ مثلا في وجه الوالدين، لكن هناك صور كثيره ذكرها اهل العلم في موضوع العقوق. ولعلي هنا اذكر القصه، ما ادري يمكن مدى صحة سندها، اللي هي قصة من كان يفضل زوجته على أمه، وأراد أن عندما أراد أن يموت لم ينطق بالشهادتين، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه قيل له أن له أم، فجاء بها قال: ما 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 لابنك؟ قالت: والله إنه لا أقوم الناس وأصوم، لكنه كان يعني يفضل زوجته علي، يعني كان هو بار بها، لكن سبحان الله كان يقدم ربما في الحب أو المحبة أو التفضيل زوجته. فيعني أراد أن يحرقه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قالت أمه لماذا تريد أن تفعل ذلك؟ قال يعني نار الدنيا أهون عليهم نار الآخرة، فقالت أني أشهد الله وأشهدك وأشهد الحاضرين أني قد رضيت عنه. فيعني ما هي بعض صور العقوق اللي ممكن الإنسان يرتكبها ربما في حياته وربما لا يدري عنها؟ وخلينا قبل ما نجاوب على هذا الموضوع نأخذ المكالمة الآتية. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أعطيك العافية سيدي.
حياك الله، يعافيك يا رب.
الله أعطيك، الله يجزيكم الخير على إذاعة، الله يبارك فيك.
الله يرضى عليك يا رب ويسلمك.
يا سيدي والله العظيم هاي القصة اللي سمعناها أقسم بالله إشي 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 مش طبيعي. أنا ما أعتقدش إنه في ابن أو في بنت بالشكل هذا أو في أخو أو يا أخي الزوج، خلينا نقول على أساس مثلاً ما صارش كذا، ما صارش نصيب، ما شغلات كثير. اما بالنسبه للابن وبالنسبه للبنت شيء مش طبيعي.
والله يا اخي هو صحيح، ولكن هو موجود يعني.
والله العظيم
هذه قصه من الواقع مش من نسج الخيال.
يا ابن الحلال اقسم بالله شيء بوقف شعر الراس. بعدين انا يعني اظن صاحيين مش صاحيين على حالهم نهائيا، شيله شيله مش صاحي. واحد بيرفض امه، واحد بيشرب من وجه امه، البنت بتشرد على السكن بتحين فيها انها تعطيها مثل بوسي ولا اعطتك حنان كذا سنه، مش قادري انك توقفي معها خمس دقائق. الله أكبر، والله العظيم عيطنا، أقسم بالله عيطنا
عنك. نسأل الله العفو والعافية إن شاء الله، ربنا يعني يهدي أبنائها إن شاء الله. ولو أنه إحنا يا أخي يعني عشان نكون إحنا منصفين ربما يعني لأنهم أخذوش حنانها يمكن هيك كان ردة فعلهم يعني.
بالضبط يعني إذا سمحت لي.
نعم راح نجي لهذا الموضوع. أنت أخي بارك الله فيك يعني أثرت موضوع قبل أن نصل إليه، اللي هو من أحد أسباب العقوق ربما أنه نقص الحنان. يعني الإنسان يحب أو الطفل يحب ما الحنان الأم، يشتاق الحنان الأم، ولذلك هذا الحنان لا شك أنه ينعكس إيجابا عليه في المستقبل.
نعم نعم.
بارك الله فيك، شكرا أخي الكريم.
الله يطبرها إن شاء الله.
الله يرضى عليك.
الله يطبرها.
نعم.
إذا تفضلت أخي محمد.
نعم.
إذا فعلا زي ما تفضلت نقص الحنان الذي دائما يتربى على القسوة، ودائما لما يكون في ظروف قاسية في الأسرة زي ما سمعنا في التقرير أنه انفصلت عن زوجها وعاش أبناؤها في دار الأيتام وتعرضوا لما تعرضوا له من أشكال العنف الأسري والقسوة والتشريد والتشتيت، هذا كله يسهم في بناء هذه العلاقة القاسية إن صح التعبير بين جميع أفراد الأسرة.
صحيح.
فلا بالواقع يعني أنه يعني لا نستغرب انه لما نشوف هذه العلاقات القاسية وقد تربى الاولاد عليها، هم يعاملون بها امهم وربما يعاملون بها اباهم، فبالتالي يعني هذا يعني ممكن يكون افراز طبيعي. لكن الانسان الذي يربى بشكل طبيعي بين اسرة يملأها الحنان والدفء فعلا له الحق ان يستغرب في هذه العلاقات الأقل من رسمية بين نعم. الأبناء والآباء.
نعم بارك الله فيكم. دكتور بالعودة إلى موضوع صور العقوق
إن شاء الله. قضية صور العقوق فعلا زي ما تفضلت هذا حديث علقمة، وإن كان في سنده ضعف وربما بعضهم رده دراية، إلا أن معناه صحيح، حيث ذكر يعني ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث أن من أشراط الساعة أن يهين الابن أمه إرضاء لزوجته. فهذه يعني لعلها من أشكال العقوق التي يتلبس بها بعض الأبناء لآبائهم وأمهاتهم، دائما يفضل زوجته، يفضل امرأته، وأحيانا يفضل أبناءه على أبيه وعلى أمه. هذا للأسف شيء طبيعي، وهو مغاير للحديث الصحيح اللي حكيناه عند البخاري قبل حلقة أو حلقتين بذكر، اللي بقي واقف عند أبو أمه حتى سقاهم اللبن وفضلهم على يعني فلذة أكباده وهم أبناؤه. لكن يعني هذه الصور، وإحنا بالمناسبة يعني أحب أن أشير شيئا لأن هذه صور العقوق للأسف واقعنا المعاصر أفرز لنا الكثير الكثير
مليء. نعم مليء
من
نعم.
صور العقوق التي ينبغي أن يشار إليها الآن، لا لتطبق لا سمح الله، ولكن لتجتنب.
نعم.
ولكن لتجتنب. فمن هذه الصور يعني الواقع حدث ولا حرج، كثير من الأبناء الآن يتلفظون بألفاظ أمام والديهم بحيث أنهم ممكن يتسببوا في بكاء الوالدين. يتمنى الوالد أن لو لم يخلق حتى يسمع شيئا من هذا الكلام النابي الذي يسمعه من أبنائه. يعني ممكن يتطاولوا على أولادهم في الحكي في السب في اللعن، يوصف أبوه بأوصاف معينة أوصاف بذيئة، يعني يصير عدل حاله عن أبوه. صدقني يا أخي الكريم في بعض المجالس وأنا شهدتها وكنت حاضرا بنفسي، كان أحيانا أب يجلس وابنه يجلس وسبحان سرعان ما يبدأ الحديث في موضوع اجتماعي أو موضوع من مواضيع الساعة، فيبدأ الأب بالكلام.
نعم.
شوف يبدأ الأب بالكلام ويكون الأب يعني إنسانا بسيطا، ويكون ابنه مش أعلى منه علم، ليس أعلى منه علما ولا حتى مالا، يعني إلا ربما بالشيء اليسير، ليس من شيء إلا أن ابنه ممكن أنه هو بيعطف على أبوه بيدير باله عليه وماسك الشغل وإلى آخره، بتلاقي الأب بيفتح موضوع بيبدأ يحكي فيه، بيجي بيقول له أنا شهدت ذلك بنفسي، بيجي بيقول له يا حج خلينا نكمل كلامنا وانت ما تتكلم وليش بتقاطع، يعني بطريقة يعني تثير السخف تثير الاستهجان، كأن الابن هو الذي صار والدا لابنه هذا لوالده. فيعني لاحظ يعني هذا أعده من أصعب ومن أعظم صور العقوق التي يعني نشاهدها في واقعنا الأليم. أو بيجي يقول له كيف حالك يا حج، مش بيقول له يابا أو يا أبتي أو
نعم.
أي شيء. يعني شوف لو أنت لاحظ سيدنا إبراهيم مع أبيه المشرك كم كان رقيقا ودودا.
نعم.
عطوفا. لاحظ في سورة مريم يا أبتي لما قال إنه كان صديق قال
نعم.
أبيه يا أبتي لما تعبد، شوف يا أبتي لما
نعم.
تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، أجاب بكل أساليب التودد والملاطفة.
نعم.
يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتيك فاتبعني.
وهذا يذكر فيها أجر، يعني إذا قال إنسان لوالده يا والدي أو يا
نعم.
أبتي هذا لحال اللفظ هذا في أجر
بالضبط. بتلاقي يقول له
لأنه في تذلل لأنه
حج أو صريش بكل جفاء بكل غلظة يقاطعه سرعان ما يقاطعه في الكلام، يعني يتطاول عليه بطريقة يعني تنافي بكل المقاييس والاعتبارات قول الله عز وجل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. أي رحمة هذه التي يتحدثون عنها؟ هم يكونون بهذه الصورة بعيدين عنها بعد المشرقين.
نعم.
فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
نعم.
يعني الواقع في واقعنا صور كثيرة من العقوق زي
نعم.
ما حكيت المرة الماضية قضية أن يشكو على أبيه في المحكمة، أن يتظلم أباه
نعم.
في المحكمة يقف منه موقف المعادي، ما من شك بأن هذه من أعظم أيضا صور العقوق التي
نعم. نكمل إن شاء الله دكتور يعني. لكن خلنا نأخذ المكالمة معنا الأخ فتحي. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا يعني هذا البرنامج يعني بالفعل إنه لا شك إنه لازم يسمعوا الشباب والأولاد والبنات قبل الاختيارية. يعني أنا كنت في السيارة جاي جوز لك بكيت بكاء كأنه نزل واحد في ضرب من ما نسمع عن قصص. أنا أتمنى بس أمنية واحدة على خطباء المساجد أن تكون الخطبة يوم الجمعة، يعني مش واحدة مش سنتين مش ثلاثة، وفي كل خطبة بيبقوا قاعدين ناس كتير شباب واختيارية وكذا، انه تكون الخطبة عن بر الوالدين عن عقوق الوالدين، وحتى في المدارس الإذاعة الصباحية. والله انه اللي بيسمع الانسان انه منقول احنا يا ترى هل احنا شعب عربي مسلم، هل احنا شعب فلسطيني اللي صار فينا هذه الامور. يعني انا شو بدي احكي قصص كتيرة، وللأسف حتى والله بالشارع او باي مكان امرار توصل ان الولد بمد ايده على ابوه.
نعم.
وما بدي اقول غير اكثر من هيك، واتمنى من الخطباء ومن الاوقاف ان تكون معظم الخطب بالنسبه للبر، لانه اللي ما بيحترمه ابوه ما بيحترم حدا.
نعم.
وشكرا جزيلا.
الله يرضى عليك استاذ فتحي، وانت
أيوة.
ايضا يعني نستغل وجودك معنا، وانت طبعا. ايضا مدير مدرسه سابق، واكيد لك تجربه يعني مع التربيه سواء كان تربيه الابناء او تربيه الطلاب. يعني هل هناك بعض الصور اللي تذكرها بعض الصور المشرقة، وإحنا الحقيقة لما نذكر الصور المظلمة إن صح التعبير ليس من أجل إنه والله يعني نقول إنه والله هاي مجتمعنا منهار، لا إطلاقا، ولكن أجل أخذ العبرة والعظة. هل يعني لديك بعض الصور الجميلة المشرقة سواء في تربية أبنائك وبر أبنائك لك كما سمعت أن أبنائك من البارين جدا بك
الحمد لله.
أو صور أخرى أيضا في التعامل مع الشباب.
بارك الله أستاذي، الحمد لله رب العالمين، أولادي من البارين جدا، وأنا يعني بشوف أو كانت بعض المناظر اللي بتيجي عندي على المدرسة كانت من الطلاب وطلاب تاسع يعني كبار هذا السن اللي منقول عنه سن الجنون المراهقة. أنا يعني كنت أشوف بعض الأولاد لما يجي أبوه على المدرسة يعني أشوفه بعيني يبوس إيد إمه أو إيد أبوه ويقول هذا والدي، حتى يعني شيء عظيم جدا بقول لولد شو بيشتغل أبوك يا شاطر؟ أنا عارف شو بيشتغل أبوه، بقول لي بكل فخر يا أستاذ أبوي بيشتغل في المهنة الفلانية، خلينا نقول عبتالة وكذا، ولكن فضل أبوي عمري ما بنساه. بتشوف كمان بشغلات كتير عظيمة جدا حتى من في بعض المعلمين، ومعظم المعلمين الحمد لله رب العالمين دائما بتلاقي فيهم بر، ولكن احنا اليوم للأسف جدا اللي بيخرب أولادنا عاد شيئين. أول شيء التقنيات الحديثة اللي لازم تخدمنا، تنين الصاحب السيء. نعم. احنا ما بدنا نقول انه الاب امراض بكون عاقل وازين بيطلع اولاده، لا 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 لا، هذه انا ضد هذه الشغله كثير. اولاد الحمد لله رب العالمين، طبعا مش معناته كل الطلاب وكل الاولاد وكل الابناء عاطينا، والله تجد انه الاب بتلاقي ابنه ماسك بيده الابن ماسك بيد الاب وبيبقى كبير اختيار كذا ويابا شو بدك اياه. وانا لا ازال اتذكر هذه الحادثه العظيمه جدا في مكه المكرمه حول الكعبه، ولدين شابين الأب اختيار عاجز لا يستطيع الوقوف على رجليه، حامل ابنه على كتفه ويطوف فيه، والتاني وراه ماسك ويعيط الوراني يقول لا إلا لا أبو لا ابن أخوه التاني، يقول يا أخوي إيش دوري بدي أطوف أبوك أنا التاني. طب هذه المناظر وهذه المواقف الإنسان بوقف أمامها ويحترم كل هذه الأعمال، ونسأل الله أن يكون أولادنا وجميع الأبناء يكونوا غير عاقين يكونوا بارين بأولادهم
بأبائهم. امين. وانا يعني يمكن بقول بضم يمكن دكتور ضيفنا بيوافقني في هذا الكلام، انه ايضا من صور البر بالمعلم كذلك، يعني
نعم
صور انه الطالب يجب عليه ان يكون بار بالمعلم كذلك، لانه هو بالفضل عليه كفضل الوالد. نعم بارك الله فيك، شكرا استاذ فتحي الدلال مدير مدرسة سابق على المشاركة.
والله اذا سمحت لي استاذ محمد، نعم. يعني مقابل صورة البر اللي ذكرها الأستاذ بروح ببوس إيد ابنه إيد يعني والده في المدرسة، بالعكس أنا رأيت صور مقابلة للأسف الشديد، صور من العقوق بتلاقي بيجي بيسأل ابنه في الجامعة مثلا، بتلاقي الأب يغيب عن مرأة والده في الجامعة رغم أنه مرات ممكن يكون شايف أبوه جاي
بس
ولا مستعد يعطي أبوه رقمه الجامعي، حتى رقمه الجامعي اللي من خلاله يقدر يسأل عن كشف علاماته. حضرنا مثل هذه الصور وعاصرناها للأسف الشديد، حتى أنه في كثير من الأبناء يعمون على أبائهم، ممكن برسب في مادة وتنتين وثلاثة وبياخد إنذارات وبنفصل من الجامعة وهو بياخد من أبوه أمه فلوس وهم ما بيعرفوا إلى وين بيروحوا في الفلوس وكيف وضعه كذا، ما يعني سرعان ما يفاجئون بعد عام أو عامين أو أكثر أو أقل إنه ابنهم قد فصل من الجامعة.
نعم.
هذا للأسف الشديد من صور العقوق الذي نعم. يعني نلحظها في أيامنا هنا.
بارك الله فيكم. نأخذ الأخ سعيد من عين أبوه. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخ سعيد.
لا ممكن يشارك يا أخي.
تفضل أخي تفضل.
والله بالنسبة للقصة اللي سمعناها هلا وقبل شوية إذا تسمع.
نعم.
وفي ناس استغربت الشيء هذا.
نعم.
والله في عندنا قصة لعين أبوه أم بست شباب.
نعم.
ست يعني أقل شيء أقل يعني ثلاث منهم أقل شيء مليونيرية شايف يا أخي، وقدمت في شكوى للقانون على أساس يعني يعطوها يعني راتب شهري ولم تحصل على ذلك.
نعم.
وبالآخر كب عليها زيت سخن حركها
يا لطيف
ابنها
يا لطيف،
وإذا ممكن إذاعة إنها تزور هاي بعطيك اسم الحلمي وتقدر تدوها الإذاعة في بيتها.
هذا إن شاء الله يعني تحت الهواء تتصل فينا فيما بعد إن شاء الله. بارك الله فيك، أشكرك أخ سعيد، الله يجزيك الخير، شكرا لك. نعم دكتور، يعني هل لو تحدثنا أيضا عن موضوع ذكرت أنت نقطة قلت من صور العقوق ربما التسبب في بكائهما، يعني هذا أيضا من صور العقوق، وهنا أنا أريد أن أنوه أنه أحيانا الأبناء يتسببون في بكاء آبائهم بدون قصد، يعني القصد متفقون تماما أنه
يحاسب
لا يجوز إطلاقا، لكن هنا ربما تسبب في بكائهما من غير قصد. وإحنا أيضا معنا قصة بذكرنا إياها الشيخ نبيل العوضي، ربما سنسمعها بعد قليل، عن قصة كلاب، لكن أريد تعليق فضيلتكم على هذا الموضوع، أنه نتنبه لموضوع التسبب في البكاء من غير قصد. يعني بكون الابن يظن نفسه أنه بار بوالديه، لكن هو تسبب في بكائهما بشكل غير مباشر.
يعني هو حينما يتسبب في بكائهما فعلا الأصل يعني أن لا يفعل، سواء الأصل أن يكون شديد الحساسية في التعامل مع والديه، يعرف ماذا يفرحهما فيفعله، ويعرف ماذا يعني يسيء إليهما فيتجنبه. فمن أجل ذلك كل والدين إلهم طبيعة خاصة، طبيعة معينة، إلهم أشياء يفرحون بها، أشياء يستاءون منها، ربما ذكريات معينة تؤلم الوالدين. فالأصل ألا يبقى يتغنى بهذه الذكريات، ربما يعني فقد له أخ عزيز أو شيء، ويبدأ من باب المزاح أو المداعبة. ترى كتير أبناء مرات بيسووها من باب المزاح أو المداعبة مع الآباء، يذكرونهم بذكريات عزيزة عليهم، بأشياء يعني تنغص عليهم معيشتهم حياتهم، من باب المداعبة، من باب يعني ربما هذا الابن مفطور على يعني حب الإيذاء لوالديه بصورة أو بأخرى. فهذا الأصل لا يجوز مطلقا، لأنه في كثير عائلات تكون عندها ذكريات صعبة، فالأصل أن لا يذكرهما بشيء من ذلك حتى لا يتسبب في العقوق.
نعم، بارك الله فيكم. قبل ما نسمع التقرير سنأخذ المكالمة. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي.
أنا سلام سليمان قرناوي من بير الشاب، حابة أشارك معكم اليوم. أول إشي بشكركم على البرنامج الرائع على إجابة القرآن الكريم.
الله يسلمك وبارك فيك، ونشكرك أيضا كذلك على اتصالك. تفضلي.
أول إشي برحب في هذا الدكتور وبحكي له يسلم لسانك، وأول إشي بحب أحكي لكم إنه شكرا كتير، وإن شاء الله إنه يعني فعلا ينفع هذا من المجتمع وصلح فيه، لأنه كتير مهم كلامكم. ويعني صعب اليوم نلقى هيك ناس بيحكوا بهالشكل،
الله يبارك
فيك، لأنه في كتير عقوق، ويعني ما بي
ربنا إن شاء الله يهدي كل العاقين يا رب. نعم، بارك الله فيك أختي. أيضا مكالمة معنا لأنها من جوال بدنا نأخذها قبل الفاصل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
بس بدي ألفت بنظرك الله يرضى عليك لشغلة أنت وفضيلة الشيخ.
تفضل.
على شغلة إنه الأب والأم مرات بلجأوا للمحاكم أو للقضاء، بتلاقي القضاء غير منصف.
نعم.
بتلاقي القضاء غير منصف، بتلاقي الابن مثلا عاق لوالديه، ما بده يعطيهم فلوس، ما بده يصرف عليهم، وبكون وضعه المادي طبعا ممتاز كتير. فبيلجأ للقضاء كونه غني ومعاه مصاري ووضعه المادي منيح ومعارفه وكذا، بتلاقي بحط اكثر من محامي، فالمحامين بضلوا يشعتلوها في المحاكم. يعني انت لو تيجي تتفرج على المحاكم الشرعيه فبتلاقي كثير كثير من القضايا لها سنين.
نعم
صحيح. هي نفقه الاب. بقول لك قانون هات، يعني المقتدر بحط اكثر من محامي منشان بس ما يعطوش الوالدين اللي هو المصروف.
نعم.
واللي ربوه لموا جوزوا وكبروا وخلوه بني ادم طبعا.
نعم نعم، يعني بارك الله فيك، شكرا لك.
يعني احنا بدنا نلفت انه القضاء انهم ينظروا برحمة للاب والام بس.
نعم
صحيح.
نعم، بارك الله فيك، شكرا لك. يعني كما قيل يعني ربما احفظ شطر من البيت، قال فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الارض من قاضي السماء اذا جار. يعني نعم، بارك
هذا
الله فيك.
يعني اذا سمحت لي
نعم سريع دكتور عشان نسمع، تفضل.
كما قال الشاعر اعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني.
نعم.
وكم علمته نظم القوافي فلما قافل قافية هجاني. وقلنا انه هذه القضية من اسوأ صور العقوق.
نعم.
انه التقاضي مع الابناء بين الأبناء والآباء، والأصل فعلا زي ما تفضل الأخ يعني أن يتخلص القضاء من قضية الصبغة القانونية لمثل هذه القضايا، وينظروا بمنطق العدالة.
نعم.
الإلهية
ربما يحتاج. نعم. نعم.
والرحمة. نعم. حتى أنه يعني يحكموا في هذه القضايا.
بارك الله فيك. إذن دكتور قبل ما ننتقل لأسباب العقوق نسمع. نعم. هذا التقرير سريعا ثم نعود إن شاء الله.
لا تقول أمي هي التي تسببت بهذا، لا تقولي أمي هي التي تجعلني أغضب وأتكلم عليها، هذا كلها ليست أعذار، هذا شيطان يدفعنا ونفوس للأسف ما زكت، وجهل بقدر حق الوالدين علينا، ولهذا بدأنا نرفع الأصوات حتى كلمة أف كبيرة عند الله سبحانه وتعالى. رجل اسمه أمية الكناني عنده ولد اسمه كلاب في عهد من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا الرجل الكبير أمية شايب كان عنده ولد وحيد اسمه كلاب من أبر الناس به وبأمه. أراد هذا الابن أن يذهب للجهاد في سبيل الله فاستأذن من والديه فأذن له، لكن أذن له من وراء قلبيهما. أحيانا الأب يرضى لك لكن مو شرط أنه راضي، يقول لك روح لكن القلب مو راضي، الأم تقول لك ما يخالف سافر لكن قلبها مو راضي. أنت ابحث عن رضا القلب، رضا الرب في رضا الوالدين وسخط الرب في سخط الوالدين. سافر الابن، الشايب بدأ يبكي على ولده والأم ترتعش يدها حزنا على ابنها، الأب من شدة البكاء بيضت عينه عمي بصره. تخيلوا الأب يخرج كل يوم إلى مزرعة تحت الشجر يجلس يسمع صوت الحمامة مع صروخها فيتذكر ابنه ويتذكر طفولته وشبابه وعمره وبره وضحكاته ولعبه فيجلس يبكي على ابنه. حتى قال شعرا طويلا وصل الشعر إلى عمر، قال: تركت أباك مرعشة يداه وأمك لا تسيغ لها شرابا، فإنك وابتغاء الأجر بعدي كباغ الماء يتبع السرابا. يعني وين رايح يا كلاب، وين رايح؟ تبي الأجر، ترى الأجر هني، مو أنت اللي ذاهب تبحث عنه. سمع الأبيات من؟ عمر. عمر بن الخطاب سأل: شنو هذا كلاب؟ قالوا له: كان بار بوالده. قال: اذهبوا وأتوني به من الجهاد. ذهب الرسول مباشرة وجاء بكلاب إلى عمر بن الخطاب. الرجل خايف، أمير المؤمنين شبي فيني. فلما دخل على بيت عمر بن الخطاب ومجلس عمر، قال عمر لكلاب: ما شأنك والدك؟ شو تسوي معهم؟ فأخبره كيف يبرهما ومن بره. قال له: كل صبيحة أقوم فأبحث في النوق عن أغزرها لبنا، أدور في النوق أكثر وحدة فيها لبن أصحها، يقول: فآتي بها وأغسل الضرع، ويغسل الإناء وينظفه ويبرده، ثم يحلب لهما اللبن، ثم يأتي بغبوقهما فلا يأكل أبدا إلا بعد أن يأكل ويشرب والداه. شوفوا البر من الصبح إلى الليل في خدمة والديه. قال له عمر: سأدخلك على والدك لكن لا تتكلم ولا تخبره أنك أتيت، وافعل ما تصنع له كل يوم من حلب الناقة. فأدخل عمر الرجال عليه أصحابه، وكان بينهم والد كلاب اسمه أمية. قال: يا أبا كلاب، ماذا تريد من الدنيا؟ اشتبي من الدنيا، والرجل كبير أعمى البصر. قال: يا أمير المؤمنين، والله لا أرغب بشيء، خلاص أنا بس أبي أموت، خلاص شبي من الدنيا. قال: بل تريد شيئا يا أبا كلاب. قال: لا لا أريد شيئا. قال: بل تريد أمرا يا أبا كلاب، تذكر. فقال: نعم يا أمير المؤمنين، أريد أمرا واحدا ثم أموت. قال: ما هو؟ والناس يسمعون الآن. قال: يا أمير المؤمنين، أشتهي أن أضم ابني كلاب قبل الموت ضمة وأشمه شمة وأقبله ثم أموت. أشتهي أن أفعل هذا، أن أضمها ضمة وأشمه شمة ثم أموت. فسكت عمر وأشار إلى كلاب أن يفعل. فذهب كلاب وحلب الناقة ووضع الإناء، وأبو ما يدري عنه، ثم قرب الإناء فأخذه منه عمر. قال عمر لأبي كلاب: اشرب يا أبا كلاب. فأخذ أبو كلاب يشرب ثم توقف. قال: ما لك؟ اشرب. قال: يا أمير المؤمنين، والله إني أشم رائحة ابني، شميت ريحة ابني. قال: وما تقول؟ شو تقول أنت؟ قال: والله أشم رائحة ابني لا أخطئها أبدا، أنا ما أخطئ رائحة ابني. فقال عمر: ها هو ابنك كلاب أمامك يا أبا كلاب. فانكب الابن على أبيه وأخذ الأب يضمه ويشمه، وبكى الأب وبكى الابن وبكى عمر وبكى كل من في المجلس ذلك اليوم.
نعم فضيل الدكتور، يعني فعلا يبدو أن الأب شم ريحة ابنه.
صحيح.
حتى لو لم يره.
ما هو لما قال هذا مقتبس لعله من كلام الله عز وجل، إني لأجد
ريح يوسف. نعم. فيما تبقى دكتور من وقت البرنامج، يعني نتحدث سريعا عن بعض أسباب العقوق.
يا سيدي هذا فعلا هذه فقرة أرى أنها من الأهمية بمكان، حيث إذا عرف السبب كما يقال بطل العجب، وإذا عرفت الأشياء إذا اجتنبت المسببات فإن شاء الله نكون كلنا في دائرة البر والمعروف.
نعم.
فلعل من أسباب،
ولكن اسمح لي دكتور يعني لو سريعا حتى نجملها جميعا إن شاء الله.
أسباب العقوق يعني أكل الحرام، إذا تلبس الوالدين أحدهما أو كلاهما بأكل الحرام فربما تجد أن من عقوبة الدنيا أن يعقهما أبناؤهما ولا يكونون بارين بهما. يعني وهذه مرات بتكون من العقوبة الدنيوية لمن يأكل الحرام. في عنا المنع من الحقوق، الحق في التعليم، يعني مثلا أب ما بيعلم ابنه ما بيظفر بالشهادة المطلوبة إلى آخره، فتجد الابن يعق بأبيه نتيجة عدم التعليم. وقد يتصل بهذا عدم التربية وعدم تعليم القرآن الكريم وعدم التربية على الأخلاق. يا أخي الكريم، يعني مدارسنا مشكورة وجامعاتنا ومؤسساتنا التوجيهية ما بتقدم الشيء يعني الكثير في هذا المجال، فتبقى المسؤولية على عاتق الأسر وعلى عاتق الآباء والأمهات أن ينهضوا في تعليم وتربية أبنائهم على الفضائل. يعني أحيانا تجد الأب أو الأم يقصر، يظن أن المدرسة أو الجامعة هي التي ينبغي أن تفعل كل شيء للأبناء. هذا كلام غير سليم، لأنه عادة في المدرسة أظن نصيب التربية الإسلامية 4 حصص أو ما شاكل ذلك، فبالتالي لما أنا يعني أجي أركن الأمور كلها للمدرسة لن تفعل لابني شيئا، وإنما هذه همسة في أذن الآباء والأمهات أن يجعلوا لأبنائهم نصيبا من العلم. يعني بمعنى أنهم يجمعوهم على آيات من القرآن، من الذكر الحكيم، من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من تفسير هذه الآيات، هذه الأحاديث. لا مانع، يعني ما المانع في أن يخصصوا في اليوم بعد العشاء أو بعد المغرب نصف ساعة يقرؤون بعض الآيات، يقومون بتفسيرها من كتب التفسير البسيطة المتوفرة، وبعد ذلك يتعلمون تلاوة القرآن. يعني صدقني على المسلسلات المدبلجة التركية وغير التركية تمضي الأسر الساعات الطويلة لا أبالغ، وعلى شبكات الإنترنت والفيسبوك والدردشات يمضون الأوقات الطويلة من دون أن يشعروا. فما المانع أن يجعلوا للعلم الشرعي، للعلم الذي يفيد في الحياة العملية نصيبا، حتى يكون أثره يعني على الأسر وعلى الآباء وعلى الأمهات. لعل هذا من أبرز أسباب العقوق. إن أحيانا بعض الأسباب الواقعية اللي بتكون من قبل الآباء أيضا التعسف في استخدام الحق. مثلا بتلاحظ الأب أو الأم يتعسفون في استخدام حقوقهم، يعني بيكون هو ولي على ابنه أو ابنته في الزواج، فسرعان ما يرغمها على الزواج بمن لا تحب من الناس. فيعني ربما يكون ما فيش تكافؤ من حيث السن، من حيث العلم، من حيث العقل، من حيث القدرات إلى آخره.
وهنا تأتي النتيجة عكسية، يعني
وتأتي النتيجة البنت عكسية فعلا. نعم. بتصير البنت أو الابن يلعن اليوم الذي يعني والعياذ بالله يلعن اليوم الذي يعني والشخص الذي تسبب له بهذا الزواج أو بهذه العلاقة الفاشلة التي تكون يعني في حياته. فبالتالي بصير ايه، بصير ردة فعل، وبصير ممكن يلعن ابوه وعق امه نتيجة هذا الشيء والعياذ بالله تعالى.
اضعف الايمان ممكن يصير فيه جفاء، يعني وهذا الجفاء نوع
يعني
من العقوق.
للأسف الشديد واقعنا المحسوس ممكن يشهد بكثير من الاقاصيص الواقعية التي يتسبب من خلالها الآباء والأبناء، يعني بيكونوا عاقين لآبائهم ولأمهاتهم نتيجة هذا الشيء.
نعم.
للأسف الشديد في عنا قضية المحاباة في العطاء أو في العطية. مثلا الأب في حال حياته إذا أعطى ولدا شيئا الأصل أن يعطي باقي الأبناء،
ويسوي حتى بين الأبناء والبنات في العطية، هذا ليس من الميراث. الميراث قال الله عز وجل الذكر مثل حظ الأنثيين، لكن العطاء في الدنيا الأصل أن يعطي الأبناء والبنات إلا برضا، مثلا إذا كان يعني في حالات خاصة يعني أغدق لأحدهم في العطاء على حساب الآخرين نتيجة حالة أو خاصة.
وهنا أيضا ننوه إلى موضوع المعاملة، يعني المحبة ليست فقط في العطاء المالي المحسوس، وإنما في المعاملة، في المحبة، في التقبيل.
يعني
كما
أحيانا هذه لما قال سيدنا يعقوب ليوسف عليه الصلاة والسلام لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، وفعلا بعد أن استشعر الأبناء صاروا فعلا يظنون ظن السوء، يفكروا الأفكار السيئة، وصار يقولوا لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. وبعد ذلك كان ما كان من أمرهم. فبالتالي هذا الأمر الأصل حتى لو أراد الوالد أن يميز ولدا بشيء نتيجة ظرف خاص أو معاملة خاصة، فالأصل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم استعينوا على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان.
نعم دكتور، يعني أعتذر مقاطعتك، لكن أجد نفسي مضطر أني أخذ هذه إحدى المداخلات. أتت من الأخت أم غسان من الخليل في برنامج الزميل أسامة، لبرنامج مر الشباب، كانت مداخلة مؤثرة، اتصال مؤثر، تتحدث في نفس هذا الموضوع في المحاباة في العطية، قصة واقعية بناخده وبنرجع إن شاء الله عشان نختم بسؤال ماذا يفعل من مات والداه وهما عليه غضبان، ماذا يفعل بعد ذلك؟ ناخذ مداخلة ونرجع إن شاء الله.
أنا بطلبها من كل أب ومن كل أم أنه ما يميزوا بين الأولاد، يعدوا بين الأولاد، لأنه هذا ولد وهذا ولد. أنا علينا إحنا من أول كان يميز أولاده من مرة ثانية يميزهم علينا، لكن في الأخير هم عقوا وإحنا اللي برناه، هم اللي عقوا وإحنا اللي برناه، اللي كان يميز وعزهم هم أحسن، وكتب الأرض والدار وكل إشي، كتب الأموال باسمهم وأعطاهم كل إشي، وحرمنا من الميراث وكل شيء، ما أسجله هو حي وعطاهم إياه كل شيء وهو حي، وباقوا وأصرفوه وما أتعرفوا وما أعطوهش ولا إشي منه. فهو جالس عند أختي وهدلاكة يعني ما بتعرف عليه نهائيا، كان قديش يميزهم يعطيهم يفضلهم عنا، أي طلب يطلبوه يعطيهم إياه، يعزهم أكثر منا. وأنا كنت بجوز أغيب يعني أقعد فترة هنا في الضفة وأروح لهناك أروح لعنده ألاقي يعني استقباله بارد. هذا التمييز، أنا كنت يعني كبيرة في العمر لكن علينا نصغر ونكبر، وأنا هسه لحد الآن في 50 والله بعاني منه، وبحز في نفسي، بحز نفسي للأسف ما يفكر أن التمييز الأب وأنه خلص في حالة أنه يعني الولد صغير أو في فترة معينة بيروح، لا والله بيروح بيأثر في النفس، صحيح بيأثر في النفس جرح عميق. إحنا ما بحتاج عليه، بالعكس بحبه يعني، وأبوه وأبوي، وإحنا بجوز بحكي لك إحنا اللي حنين عليه وإحنا اللي برين فيه أكثر إشي. يعني أنا بجوز أبوي خفيف سمعه، لكن لما بتصل بحكي على أختي بحكي لها بالله بوسيل إيديه ورجليه بوسيل راسه، ويتمني لأخدمه زي ما أنت بتخدمي، لكن عفو الله أنا يعني بدعوات إله أكون وبمنيتي هاي أكون أنا قاعدة بره، لو أني بعيدة عنه أني أكون بره. لحد الآن في واحد من إخواني أحكي لك بصراحة حقد على أبوي، حقد على أبوي يعني من إخواني منا إحنا من أمي، حقد كثير حقد يعني بصورة يعني أنا ما كنت أتوقعها أن يكون حقد على أبوي لهالدرجة. يعني أنا كنت أهدي عليه وأحكي له لا ما تحقد على أبوي، لو أنه بضره مهما كان أبوي ما بنحقد عليه، إحنا بنحبه ومنظره، لكن في داخل نفسي بحكي أنا بذره وبيجي عندي، بس أنا لا ولا يمكن إلا ظني حقد عليه طول العمر من كثر ما هو بيميز أولاده وبعطيهم. وقلت طب إحنا أولاده، إحنا هدلاك أولاده، إحنا مش أولاده. فنرجو من كل أب من كل أم حتى بالكلمة الحلوة ما يميزه، زي ما بتحكي لهذا يسمعوا الكلمة وتضمه وتحطه في حضنك، حطه في حضنك. أنا بلاعب بنات أولادي بلاعبهم والله، بقعد بنشد الصغير يعني لسه صغير وبحكيها زي ما بعمل للصغير بعمل للبنت اللي بست عمرها 7 سنين و6 سنين و5 سنين بلاعبهم. ليش؟ حتى ما يحكوا ستي بتميز بتعز هاي قاعدة تنشد لها بتحكي لها تغني لها وإحنا ما بتعملين زيها.
نعم فضيل الدكتور، يعني هذه كانت إحدى المداخلات من الأخت أم غسان، وهي بارك الله فيها، يعني إحنا بنجدد شكرنا لها إذا هي تسمع، إذا هي تسمعنا عبر الهواء، لأنه فعلا كما قلنا المحاباة في العطية هي أحد أسباب العقوق. وربما يعني النقطة اللي تحدثنا عنها مع اتصال الأخ اللي تحدث عن موضوع الرحمة، أنه فعلا العطف والحنان أيضا من الأمور التي تعين على البر. دكتور نختم الحقيقة، لم يتبقى لنا الوقت، لكن نختم بماذا يفعل من مات والداه وهما عليه غضبانان. يعني كثير من الحالات بموت الأب والأم وهو بيغضب على ابنه، لكن الابن يتوب ويؤوب ويثوب ويرجع الله عز وجل، ماذا عليه أن يفعل في مثل هذه الحالة؟
يا سيدي إذا عموما إذا الابن تاب وأناب ورجع إلى الله، حتى وإن مات والداه وهما عليه يعني غاضبان، فالأصل ليس له إلا أن يستغفر لهما ويتوب إلى الله عز وجل، ويلجأ يعني بالمختصر المفيد إلى ما يسمى اللي حكينا عنه المرة الماضية قاعدة البر بعد الموت. يعني البر بعد الموت كما قلنا يبرهما في الأشياء الخمسة اللي حددناهم، الاستغفار لهما، الصلاة عليهما يعني أنه يدعو لهما، أن يصل الرحم اللي لا يوصل إلا بهما زي العمات والخالات وإلى آخره، كذلك أن يعني ينفذ ما كان أوصي به، أنه يحاول يكرم أصدقاء العائلة اللي كانوا لأبوي. فبهذه الطريقة يعني إن شاء الله يعني بعدما يخلص التوبة والرجوع إلى الله عز وجل يتوب الله عليه ما من شك، وكل الذنوب يغفرها الله إلا الشرك بالله، والله عز وجل لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دوم ذلك لمن يشاء. فما دام تاب فالله عز وجل يتوب عليه ويغفر له ذنبه إن شاء الله
إن شاء الله. وهذا ما تشاركنا به الأخت فداء ناصر عبر الفيسبوك، تقول اللي بموت أحد والدي وهو عقلهما فاته الكثير الكثير من الأجر، ولكن يمكنه التكفير بالاستغفار له والدعاء له والتصدق عن روحه وبر أصدقائه.
يعني كما قال الله عز وجل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، ليس له إلا أن يندم على ما فعل وأن يعزم على البر والاستغفار حتى بعد الموت، إن شاء الله الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن.
نعم، أختم بوصية الحلقة دكتور إذا سمحت لي. وصية حلقتنا نقول: أيها البار أشكر ربك أن هيأ لك البر، وأيها العاق ما زال أمامك فرصة للتوبة والعودة إلى الله عز وجل. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر فضيلة الدكتور عطية صدقي الأطرش أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية الشريعة في جامعة الخليل، كنت معنا من الخليل، شكرا لك دكتور، بارك الله فيك.
الله فيك، الله يكرمك،
حياك الله. وأيضا أشكر كل من شارك معنا سواء عبر الهاتف أو عبر الفيسبوك، والشكر موصول لكم أعزائي المستمعين الكرام على حسن استماعكم. أتمنى أن ألقاكم في الحلقة الأخيرة من هذا البرنامج في الأسبوع القادم، إلى ذلك الحين أتمنى لكم كل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الخير حجتنا بما قد نال من خير، فهيا نقتفي أثرا له في ساحة البر. قويس الخير حجتنا بما قد نال من خير، فهيا نقتفي أثرا له في ساحة Yeah.